أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام عليكم. مقدار ما يثبت بالاستصحاب. دليل الاستصحاب كما عرفنا مفاده النهي عن النقض العملي لليقين عند الشك. الإخوة يتذكرون نحن عندما قرأنا روايات الاستصحاب كان فيها نهي ولا ينقض اليقين بالشك، أو ولا تنقض اليقين بالشك. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا النهي نهي تكليفي أو أن هذا النهي نهي إرشادي؟ هذا النهي هل هو نهي تكليفي يعني دال على الحرمة، أو أن هذا النهي نهي إرشادي لا دلالة فيه على الحرمة؟ الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الأوامر على قسمين، أوامر تكليفية وأوامر إرشادية. المولى تارة يقول صلي، يعني ماذا؟ يعني إن تركت الصلاة فقد ارتكبت حراما. يقول لا تكذب، إن كذبت فقد ارتكبت حراما. وأخرى يقول اغسل ثوبك مما لا يؤكل أو إذا لاقت في البول، يعني إذا لم تغسل ثوبك فقد ارتكبت حراما. الإنسان إذا تنجس ثوبه ولم يغسله وأراد أن يرمي به ولا يستعمله في الصلاة قد ارتكب حراما. ومن هنا ميزنا بين النهي التكليفي والنهي الإرشادي، بين الأمر التكليفي والأمر الإرشادي. الإنسان هنا عندما قال له المولى لا تنقض اليقين بالشك، لو نقض اليقين بالشك يعني ارتكب حراما من المحرمات؟ لا، يعني هذا الإنسان كان على يقين من الوضوء وشك بعد ذلك أنه أحدث أم لا. وبالقاعدة ماذا تقول له الاستصحاب؟ ماذا يقول؟ يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني اجري عملا على طهارتك السابقة. الآن أنا أريد أرتب الأثر على الشك، ماذا أذهب وأتوضأ ثانية، ارتكبت حراما؟ إذن هذا النهي ليس نهيا تكليفيا، وإلا لو كان نهيا تكليفيا أنا خالفت هذا النهي التكليفي، هل أستحق العقوبة؟ هل ارتكبت حراما كما لو كذبت، كما لو شربت الخمر؟ إذن هذا النهي الوارد في روايات الاستصحاب ليس نهيا تكليفيا بنحو لو رتبت الأثر على الشك، يعني نقضت اليقين بالشك فقد ارتكبت حراما، لا، وإنما هذا النهي إرشاد. إرشاد إلى ماذا؟ اغسل ثوبك إذا أصابت البول، إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى نجاسة الثوب بعد إصابة البول له. هنا لا تنقض اليقين بالشك إرشاد، لا نهي تكليفي، إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى أنك لا تعتني بهذا الشك، فكأن اليقين موجود عندك. لو كنت على يقين من الطهارة كنت ترتب آثار الطهارة أو لا؟ الآن الذي شككت في الطهارة المولى يقول افكر كأنك على يقين من الطهارة، يعني من الناحية العملية ماذا؟ افترض كأنك، مو من الناحية النظرية، لأنه أنت من الناحية النظرية ما عندك يقين بالطهارة، وإنما أنت الآن شاك في الطهارة. إذن من الناحية الوجدانية أنت على يقين من الطهارة لو على شك من الطهارة؟ من الناحية الوجدانية والقلبية شك، لكن من الناحية العملية الشارع يقول رتب الأثر وكأنك لست بشاك، يعني ماذا؟ وكأنك متيقن بالطهارة، والمتيقن بالطهارة ماذا يفعل؟ يرتب الأثر على الطهارة. إذن هذا النهي الوارد في الرواية ليس نهيا تكليفيا بنحو لو رتبت الأثر على الشك تكون قد ارتكبت حراما، بل هو إرشاد إلى الجري العملي، وأن ذاك اليقين رتب الأثر عليه ولا تعتني بهذا الشك. مو الشك غير موجود، لا الشك موجود أساسا، لو قال الشارع الشك غير موجود نقول له أنت مشتت، ليش الشك موجود؟ لو قال لي الشارع الشك غير موجود ماذا أجيبه؟ قل بيني وبين الله أنا شاك. لماذا تقول الشك غير موجود؟ يعني يستطيع أن يقول لي من الناحية العملية افترض كأن الشك غير موجود، وإلا الشك وجدانا وقلبان موجود. واضح هذا المطلب؟ إذن لا تنقض اليقين بالشك، هذه لا ليست للنهي التكليفي، بل هي نهي للإرشاد إلى الجري العملي ولترتيب الأثر على اليقين السابق وعدم الاعتناء بالشك اللاحق عملا. أي أقيد عملا، لأنه نظرا غير ممكن، لأنه نظرا أمر وجداني لا يستطيع أن يتصرف الشارع في الأمور الوجدانية. الشارع بما هو شارع يتصرف ماذا؟ في الأمور الاعتبارية، أما الأمور الوجدانية لا يستطيع أن يتدخل فيها. هل الشارع يستطيع يقول أنا أحكم عليك أنك عندك يقين؟ يقول ما عندي يقين أنا، يقول أنا أحكم شرعا عندك يقين. هذا من قبيل هذه الغرفة موجودة، لو وقف الشارع هنا، موادي من الشارع يعني الفقيه الجامع للشرائع، قال أنا حكمت أن الغرفة غير موجودة، نقول إلى الصباح حكم أن الغرفة غير موجودة، موجودة غير موجودة. نعم تستطيع أن تقول لي رتب الأثر، قل وكأن الغرفة غير موجودة، افترض أن الغرفة غير موجودة وأنها غير موجودة. واضح؟ كذلك هنا الشارع لا يستطيع أن يقول لي الشك غير موجود بما هو شارع، ها، وإلا بما هو مكون يستطيع أن يعدم الغرفة ويعدم الشك مع شكه، هذا كبحث آخر. قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. لهذا الإنسان لابد أن يرجو إن شاء الله تلك الساعة التي يقلبه على الهدى، وإلا قد يقلبه على الضلال، لأن الله كما يهدي يضل. الله كما هو هادي أيضا من أسمائه ماذا؟ المضل. الله فقط هادي، لو من أسمائه المضل أيضا، إذن كما يهدي يضل. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح بقلبكم مفاتيح ملكوت السماوات، لا أن يغلق بالمفتاح ملكوت السماوات، إنه هذا المفتاح بعمله، إذا فعلت هكذا ماذا يفعل؟ يغلق. إذا فعلت هكذا يفتح. إذن المفتاح سلاح ذو حدين. إذن الله يستطيع أن من الناحية التكوينية، الله ومن الناحية لأنه خالق يستطيع أن يقلب شكك إلى يقين. ليس نحن في ذلك، نتكلم في الحق سبحانه وتعالى بما هو شارع، بما هو اعتبار، لا بما هو تكوين وبما هو خالق ومكون. إذن فتحصل إلى هنا أن هذا النهي ليس معناه النهي التكليفي، وإنما النهي الإرشادي، إرشاد إلى ماذا؟ إلى الجري العملي. الجري العملي على ماذا؟ على اليقين السابق وعدم الاعتناء بالشك اللاحق. قال دليل الاستصحاب كما عرفنا مفاده، مفاد الدليل النهي عن النقض العملي لليقين عند الشك، وهذا النهي لا يراد به تحريم النقض العملي بنحو يكون هذا النهي يفيد النهي التكليفي والحرمة التكليفية، بنحو لو إنسان نقض اليقين بالشك وتوضأ فقد ارتكب حراما، لا ليس الأمر كذلك، بل يراد به بيان أن الشارع حكم بالحكم الشرعي، ها مو بالحكم التكويني، حكم ببقاء المتيقن عند الشك في بقائه. إذن والنهي ماذا؟ والنهي إرشاد إلى هذا الحكم ببقاء المتيقن. فكأنه قال لا ينقض اليقين بالشك، أو لا ينقض المكلف اليقين بالشك. لماذا لا ينقض؟ لأني أحكم بأن المتيقن باق، والحكم ببقاء المتيقن هنا لا يعني بقاء الشيء، يعني بقاء المتيقن حقيقة، بل بقاء المتيقن ماذا؟ عملان. وإلا مو أنا الآن متيقن بذلك الشيء لو شاك بذلك الشيء، أنا الآن متيقن بالطهارة لو شاك بالطهارة، إذن لا يمكن أن يقول أحكم ببقاء المتيقن حقيقة. نعم أحكم ببقاء المتيقن اعتباران، عملان، جريان. لأني أحكم بأن المتيقن باق والحكم ببقاء المتيقن هنا لا يعني بقاء المتيقن حقيقة، وإلا لو كان المتيقن موجود حقيقة لزال الشك مع أن الاستصحاب هو حكم الشك، لأن الاستصحاب من الأصول العملية، والأصول العملية مأخوذ فيها ماذا؟ الشك. بل يعني بقاء المتيقن من الناحية العملية والجري العملي، أي تنزيل المتيقن منزلة الباقي عمليا. يعني لو كان المتيقن موجود ما كنت تفعل، تقوم وتصلي الآن انتصر، لو كنت على يقين من وضوئك ماذا كنت تفعل عندما يقول المؤذن الله أكبر؟ تقوم للصلاة الآن، قمت للصلاة عملا وكأن اليقين موجود، وكأن اليقين موجود. قال ومرجع ذلك إلى القول بأن الشيء الذي كنت على يقين منه فشككت في بقائه نزل من نزله منزلة نزل عندكم لو نزله ومرجع ذلك إلى القول نزل أم يمكن بل إلى القول بأن الشيء الذي كنت على يقين منه فشككت في بقائه نزل منزلة الباقي. حس الآن لا فرق، المستصحب ما هو؟ تارة يكون المستصحب حكما، وأخرى يكون المستصحب موضوعا، وأخرى يكون حكما ولكن إذا استصحب يترتب عليه حكم آخر ونحو ذلك، الآن تفصيله موكول إلى مكان آخر. فإذا كان المستصحب حكما فالنجاسة، فتنزيل ذلك الحكم فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد ببقاء ذلك الحكم. كنت على يقين من النجاسة والآن شككت في ارتفاعها فتستصحب ماذا؟ هذا الحكم بالنجاسة. وإذا كان المستصحب موضوعا لحكم فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكم ذلك الموضوع بحكمه وأثر ذلك الموضوع. وإذا كان للمستصحب حكم شرعي وكان هذا الحكم بنفسه موضوعا لحكم شرعي آخر أيضا، أنت عندما تستصحب ذلك الحكم فيترتب عليه ماذا؟ ذلك الحكم آخر ولا محذور فيه. فإنه العدالة تستصحبها فيترتب عليه ماذا؟ العدالة موضوع يستصحب ويترتب عليه ماذا؟ جواز التقليد، جواز التقليد حكم من الأحكام الشرعية، وجواز التقليد إذا جاز تقليده فحكمه يكون ماذا؟ نافذ عليه. إذا نشوفه العدالة استصحبته ترتب عليه ماذا؟ حكمه. الآن استصحب حكم بقاء العدالة، هذا الحكم بقاء العدالة أو بقاء جواز التقليد، هذا حكم لو مو حكم؟ نعم يترتب عليه حكم آخر، وهو أنه لو قضى وحكم عليه يكون نافذ أو لا يكون نافذ. إذا إذا كان المستصحب حكما فإذا استصحابه يترتب عليه حكم آخر فتنزيله منزلة الباقي يعني ماذا؟ يعني ترتب ذلك الحكم الآخر. إيه؟ العدالة مو حكم ولكن جواز التقليد نفوذ الحكم حكم. فإذا أنت بالعدالة تحصل على ماذا؟ جواز التقليد. هسه افترض بأنه كان يجوز تقليده والآن شككته، تستصحب ماذا؟ جواز التقليد حكم يترتب عليه ماذا؟ حكم آخر وهو نفوذ حكم القاضي وهو نفوذ حكم الحاكم. قال وإذا كان للمستصحب حكم شرعي وكان هذا الحكم الشرعي بنفسه موضوعا لحكم شرعي آخر فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكمه، والتعبد بحكمه هو بدوره يعني التعبد بما لهذا الحكم من حكم أيضا وهكذا، وقد لا يكون هذا أمر واضح، ولكن وقد لا يكون، خلنا نقرأ العبارة، وقد لا يكون المستصحب حكما كما في الثاني ولا موضوعا لحكم كما في الأول، ولكن المستصحب إذا ثبت يكون سببا تكوينيا لشيء آخر. الملازمة بين جواز التقليد ووجوب دفع الخمس إليه إذا طلب، هاي الملازمة تكوينية لو شرعية؟ شرعية. قد يوجب الشارع عليك التقليد وقد يقول لك ماذا؟ إذا طلب منك الحقوق لا تدفعها إليه. الآن إذا أنت قلدت شخصا وطلب منك الحقوق يجب دفعها إليه أو لا يجب دفعها؟ نعم، وهذا حكم غير الحكم الأول وهو جواز التقليد. إذن الملازمة بين هذين الحكمين ملازمة عقلية وملازمة تشريعية. ملازمة تشريعية قد توجد وقد تنفك. سؤال: الملازمة بين أن يبلغ الإنسان 15 سنة وأن تنبت لحيته ملازمة شرعية أو تكوينية؟ يعني لو قال الشارع لم أعتبرها، نقول لا تعتبرها، مو مهم، المهم من بلغ 15 تنبت لحيته. واضح؟ في الملازمة الشرعية إذا ثبت بالاستصحاب جواز التقليد يثبت ماذا؟ الحكم الملازم له. والآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا كانت هناك ملازمة تكوينية، فإذا ثبت بالاستصحاب السبب يثبت المسبب أو لا يثبت؟ هذا هو محل الحديث. واضح صار محل الحديث أيضا؟ إذا كانت هناك ملازمة شرعية فثبوت أحدهما بالاستصحاب يثبت ماذا؟ الآخر. أنت عندما تستصحب الطهارة يجوز لك أن تدخل بالطهارة إلى الصلاة ولا يجوز؟ جواز الدخول في الصلاة مع الثوب الطاهر هي ملازمة شرعية لو تكوينية؟ إذا استصحبت أن هذا الثوب طاهر تقول ماذا؟ يجوز أن أدخل فيه إلى الصلاة. أما الملازمة بين نبات اللحية وبلوغ سن 15 هذه ملازمة تكوينية أو شرعية؟ ها؟ تكوينية من قبيل الحجية والقطع. قرأتم في محل الحجية والقطع ملازمة تكوينية أو شرعية؟ تكوينية، قلنا القطع لازمه الذاتي الحجي. وبالشارع كان يستطيع أن يتدخل فيها نفيا أو إثباتا؟ ماذا قرأتم في حجية القطع؟ هل يستطيع الشارع أن يقول القطع ليس بحجة؟ هل يستطيع أن يقول القطع حجة؟ قلنا في محله لا الشارع يستطيع أن يقول القطع حجة ولا القطع ليس بحجة، لأنه ماذا؟ لأن الملازمة التكوينية لا تنالها يد التشريع لا وضعا ولا رفعا. سؤال: إذا استصحبنا بقاء زيد، أنا كنت على علم أن زيد موجود عمره كان 13 سنة، الآن بعد 3 سنوات شككت أنه بعد موجود لو مو موجود، أستصحب ماذا؟ بقاءه، يعني أستصحب حياته. وإذا زيد كان قد بلغ 16 نبتت لحيته أو لم تنبت لحيته؟ ها؟ نبتت لحيته. افترضوا عندي حكم مرتب على نبات اللحية، هل يمكن ترتيب ذلك الحكم أو لا يمكن؟ هنا قال المحققون من الأصوليين بأنه لا يترتب ذلك الحكم. لماذا؟ لأن الملازمة بين المستصحب وبين لازمه ملازمة تكوينية وليست ملازمة شرعية. ما أدري واضح النقطة ولا أعيدها. إذا كان هناك حكم شرعي مترتب على نبات لحية زيد، وأنا لا أعلم أن زيد نبتت لحيته أو لم تنبت لحيته، ولكن عندي استصحاب بقاء حياته إلى زمان لو كان موجودا لنبتت لحيته، هل يمكن ترتيب ذلك الحكم المترتب على موضوع هو نبات اللحية أو لا يمكن؟ قال المحققون لا يمكن. خل أقرأ المقدمة حتى أبين لماذا لا يمكن. هذا المعروف في كلماتهم بالأصل المثبت، ما أدري سامعين وما سامعين ما أدري، ولكنه الأصل المثبت ليس بحجة على المراد. يعني إذا كانت الملازمة ملازمة تكوينية عقلية، قال وقد لا يكون المستصحب حكما ولا موضوعا لحكم، ولكن المستصحب سبب تكويني أو ملازم خارجي، يعني تكويني وجودي لشيء آخر، إما سبب مسبب وإما ملازمان متلازمان في الخارج، وذلك الشيء هو موضوع الحكم. ياهو، ذلك المسبب، المستصحب هو السبب، المسبب هو موضوع الحكم مو السبب. لو كان موضوع الحكم هو نفس السبب كان يجري الحكم، ولكن موضوع الحكم مو السبب، وإنما موضوع الحكم هو ماذا؟ هو المسبب. وذلك الشيء يعني المسبب يعني الشيء الخارجي الملازم الخارجي هو موضوع الحكم. مثاله كما لو فرضنا أن حياة زيد التي كنا على يقين منها ثم شككنا في بقاء تلك الحياة، لو فرضنا أن حياة زيد سبب على تقدير بقاء تلك الحياة إلى زمان الشك، سبب لنبات لحيته، مو لو فرضنا، والواقع كذلك. الإنسان عندما يبلغ 20 سنة تنبت لحيته أو لا تنبت لحيته؟ وفي الأعم الأغلب تنبت لحيته. ويفترض أن حكم مرتب على نبات اللحية مو على بقائه حيا إلى هذا الزمان. فرض أن الحكم مرتب على بقائه حيا إلى هذا الزمان، فأنا عندما أستصحب حياته ترتب الموضوع موضوع لحكم الشرع، مو مرتب على حياته، مرتب على نبات لحيته الذي هو مسبب عن الحياة الذي هو ملازم للحياة. قال ثم شككنا وكان نبات اللحية موضوعا لحكم شرعي، لا بقاء الحياة إلى زمان الشك موضوعا لحكم شرعي. ففي مثل ذلك هل يجري استصحاب حياة زيد لإثبات ذلك الحكم الشرعي تعبدا، أو لا يجري استصحاب حياة زيد لإثباته؟ بل حتى لو جرى لا يثبت لنا ذلك الحكم المترتب على مسبب ذلك السبب. والمشهور بين المحققين عدم اقتضاء دليل الاستصحاب لذلك. يعني أنت لو استصحبت حياة زيد وكان الحكم مترتب على نبات لحيته المسبب عن حياة زيد، هل يترتب الحكم أو لا يترتب؟ الجواب لا يترتب. وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأنه نسأل منكم، أنتم تريدون أن تستصحبوا حياة زيد وترتبوا الحكم الشرعي؟ الجواب هذا ممكن وغير ممكن. ممكن، لأن الحكم مو مترتب على حياة زيد، مترتب على لحية زيد، نبات لحية زيد وهو غير المستصحب. وإن أردتم أن ترتبوا الحكم على نبات اللحية، يعني تستصحبوا بقاء اللحية نبات اللحية، فالمفروض أن نبات اللحية ماذا؟ ليس له حالة متيقنة. إذن تستصحبون ماذا أنتم؟ تستصحبون الحياة لترتبوا الحكم؟ الجواب أن الحكم مرتب على الحياة، مرتب على نبات اللحية. تستصحبون نبات اللحية؟ نبات اللحية لم تكن لها حالة سابقة باليقين حتى تستصحبوها، وإنما هي مشكوكة. قال وهذا هو الصحيح، لأنه إن أريد إثبات ذلك الحكم الشرعي المترتب على نبات اللحية، إثباته باستصحاب حياة زيد مباشرة بلا تعبد بنبات اللحية فهو غير ممكن. لماذا؟ لأن الحكم مترتب على موضوعه، وموضوعه ماذا؟ حياة زيد ونبات اللحية، نبات اللحية لا حياة زيد. إذن لا يمكن أن ترتب الحكم على حياة زيد مباشرة بلا تعبد بنبات لحيته، بلا إثبات نبات لحيته، لأن ذلك الحكم موضوعه نبات اللحية لا حياة زيد. فما لم يثبت بالتنزيل والتعبد نبات اللحية لا يترتب ذلك الحكم الشرعي. وإن أريد إثبات نبات اللحية أولا باستصحاب الحياة وبالتالي إثبات ذلك الحكم الشرعي فهو خلاف ظاهر الدليل. التفتوا لهذا. قلنا أن الحكم مترتب على ماذا؟ على نبات اللحية. ونبات اللحية مترتب على ماذا؟ على حياة زيد. أنتم تريدون أن ترتبوا الحكم مباشرة باستصحاب الحياة، ممكن هذا؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ باعتبار أن الحكم مترتب على النبات المترتب على الحياة، مو مترتب على الحياة مباشرة. إذن لكي ترتب الحكم الشرعي لابد ماذا؟ أن تستصحبوا حياة زيد. فإذا ثبتت حياة زيد يثبت تعبدا ماذا؟ نبات اللحية. واضح؟ وإلا إذا لم يثبت عندكم نبات لحية زيد هل يمكن ترتيب الحكم الشرعي؟ لا يمكن، لأن موضوع الحكم الشرعي هو نبات اللحية. هنا نريد أن نرى أن الدليل الشرعي عندما قال نزل المتيقن منزلة اليقين، نزله في أي آثار؟ في آثاره الشرعية والتكوينية أو في خصوص آثاره الشرعية؟ إن استفدنا من الدليل نزل المتيقن المستصحب منزلة نزل المشكوك منزلة المتيقن في جميع آثاره الشرعية والتكوينية. ومن الآثار التكوينية نبات اللحية، إذا ثبتت نبات اللحية فصارت كيف ترتب الحكم الشرعي؟ واضح؟ أما إذا استفدنا من الدليل بأنه نزل المشكوك منزلة المتيقن والباقي في الآثار الشرعية، أما في الآثار التكوينية أم نزله؟ لا. إذن عندما أستصحب الحياة يترتب تعبد النبات اللحية ولا يترتب؟ لا يترتب. لماذا؟ لأن نبات اللحية مو أثر شرعي وإنما أثر تكويني. أنا أضرب فد مثالين الإخوة يلتفتوا لي جيدا لأن المطلب دقيق وهذا يلازمكم في كل الفقه. أنت تجدون في كثير من الاستدلالات الفقهية فقيه يناقش فقيه يقول هذا الاستصحاب مثبت ليس بحجة، لكن يقول ليس بمثبت حجة. ومنشأ النقطة هنا وهو أن الاستصحاب المثبت يعني الملازمة بينهما ملازمة عقلية، والاستصحاب غير المثبت يعني الملازمة بينهما ملازمة شرعية. تعالوا إلى العلم، ليش نروح إلى العلم؟ تعالوا إلى الخمر والفقاع بير. الشارع يقول الخمر مسكر، لو هو مسكر في تكوينه، يعني لو لم يقل الشارع الخمر مسكر، الخمر مسكر لو مو مسكر. إذن الإسكار أثر تكويني لو أثر شرعي؟ أثر تكويني. أثره الشرعي ما هو؟ من شرب الخمر فيحد ماذا؟ تذاجم. واضح؟ إذن الإسكار أثر تكويني، الحد أثر شرعي. سؤال، عندما يقول الشارع نزلت الفقاع منزلة الخمر، هذه في آثار التكوينية والشرعية لو فقط في آثار الشرعية؟ التكوينية من يشرب الخمر يسكر، يعني إذا نزل الشارع الفقاع منزلة الخمر من يشرب الفقاع أيضا يسكر؟ لا لا. واضح؟ إذن الشارع عندما يقول نزلت الفقاع منزلة الخمر يعني في الأمور التي أنا وضعتها، يعني آثاري التي أنا نزلت وضعتها للخمر. الآن تلك الآثار أوسع دائرتها، كانت تلك الآثار وهي الحد مترتبة على الخمر، الآن أوسعها لتشمل ماذا؟ الفقاع. أما الآثار التكوينية هم يستطيع أن يوسعها؟ لماذا لا يستطيع أن يوسعها؟ لأنه وضعها لم تكن بيده حتى يكون توسيعها تضييقها بيده. واضح؟ إذن نستفيد من ظهور دليل شرعي عندما يقول نزلت هذا منزلة ذات في أي أثر؟ في الآثار التشريعية، في الآثار التكوينية. هم نزلته؟ لا. مثال آخر أمر بكم، افترضوا من يصلي، افترضوا من يصلي فإن الصلاة تعطيه نورا، لأن الصلاة معراج المؤمن، لأن الصلاة قربان كل تقي. فإن تشوفوا بعد في صلاتكم، إذا في صلاتكم عرجتم إلى الله فهي الصلاة، إذا في صلاتكم اقتربتم من الله فهي الصلاة، أما إذا صليتم 50 سنة ولم تعرجوا ولم تقتربوا هذه صلاة لا مو صلاة، صلاة لا مو صلاة. البحث ليس في الفقه، فقه بل يقول سقط عنك العادة والقضاء، لكن البحث مو في الفقه، بحث الملاكات التي وراء الصلاة. إذن الصلاة لها أثر تكويني، هاي الروايات تقول من يصليها بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. إذن مو أنا من شروطها، الولاية من شروطها. إذن للصلاة أثر تكويني، ولها أثر أيضا ماذا؟ تشريعي، وهو أنه لا تستطيع أن تدخل في الصلاة إلا وأنت تتوضأ. كان يمكنك أن تدخل إلى الصلاة بلا طهارة؟ لا يمكنك. نعم يمكنك، الشارع شرع على ذلك وهو لم يشرع. فسيقول نزلت الطواف منزلة الصلاة، في أي آثار؟ في الآثار التي بيد الشارع، مو في الآثار التكوينية، في الآثار التي وضعها الشارع. يقول وسعت دائرة هذه الآثار، كانت مختصة بالصلاة، الآن أقول تشمل ماذا؟ الطواف. المثال لما يحصل مثال ثالث، إذا حصل لكم علم، العلم ما هي خاصيته في النفس؟ تعطي الاطمئنان، بخلاف غير العلم فإنه يوجب للإنسان ماذا؟ التحير، الشك. ولهذا أنت إذا على يقين من أن هذه العلوم مفيدة بالآخرة تقرأها بكل جد، أما على شك أنها مفيدة مو مفيدة، يوم تأتي إلى الدرس ثم تأتي إلى الدرس. إذا أنت على يقين من أن الصلاة مفيدة في الآخرة فلا تترك الصلاة، أما إذا تشك أنها مفيدة لو مفيدة لو مصلي وما. إذا العلم يعطي للإنسان حالة ماذا؟ حالة اطمئنان، حالة جزم، حالة نورانية. فلهذا قالوا أن العلم نور. أنا من تجي هذه الأحاديث روايات أهل البيت سلام الله عليه كالنور واقعا الإنسان عندما يراها. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، فمن تعلم علما ولم يكن في قلبه نور فعلمه جهل. ليش؟ لأنه يقول علم نور، إمام بيعرف يقول العلم ماذا؟ نور. فمن تعلم ولم يحصل على النور بل اسود قلبه، هذا بعد علم لو جهل؟ هذا جهل. هذا لهذا الرواية عن الإمام الفاضل سلام الله عليه، وإن من العلم لجهلا. الرواية عن الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، وآخر قد تسمى عالما وليس به، أخذ جهائل من جهال، وأخذ علم من علماء. احفظوا هذه المطالب في أذهانكم جيدا عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا اطمئنوا هذه العلوم حسرات علينا يوم القيامة. اطمئنوها على القطع، أقول هذا المرة نفس هذه العلوم حسرات علينا، أوقاتنا ذهابنا إيابنا، وإذا به هذه العلوم كانت لأجل الدنيا، لأجل التفاخر، لأجل أن يقال فلان يدرس جيد، فلان يعرف جيد. علم في حالة نورانية، وبيجي الشارع يقول نزلت، بعد من آثار شنو؟ تنجيز وتعذير. إذا حصل لك علم ينجز ويعذر أو لا ينجز ويعذر، هذه آثار تكوينية أو آثار تشريعية؟ هذه آثار تشريعية. قد يوجد الإنسان علم ولا يوجد هناك تنجيز وتعذير. فيجي الشارع يقول نزلت ظن منزلة العلم، نزلت الظن منزلة العلم في الآثار مطلقا حتى تكوني، يعني من حصل له ظن أيضا تحصل له نورانية في قلبه؟ لا، في الآثار التشريعية فقط ننزله. واضح؟ هذه الأمثلة واضحة؟ تعالوا إلى محل الكلام. الشارع يقول نزل المتيقن منزلة الباقي، نزله منزلة الباقي في أي شيء؟ في مطلق الآثار التكوينية والتشريعية، لو في آثار التشريعية، الآثار التشريعية نبات اللحية أثر تشريعي لا تكوين، إذن لم يتعبد من الشارع بنبات اللحية. واضح؟ فإذا لم يتعبدنا بنبات اللحية الحكم مترتب على أي موضوع؟ على نبات اللحية، فلم يتحقق موضوعه، وإن لم يتحقق موضوعه فلا يتحقق الحكم، لأن الحكم مترتب على الموضوع. النتيجة التي نأخذها ماذا؟ أنه إذا كان موضوع الحكم ملازم تكويني مع المستصحاب، فبالاستصحاب لا يثبت موضوع الحكم ليترتب ذلك الحكم، وهذا ما يسمى عندهم بالواسطة العقلية، أو ما يسمى عندهم بأن هذا الأصل مثبت. واحد من الطلبة يأخذ إذا الأصل مثبت الخوف، مع أن علماء يقولون هذا الأصل مثبت، يعني شنو؟ يعني ليس بحجة، قال إذا هذا الأصل يثبت، يثبت يعني يثبت اسم فاعل بعدها، يثبتون يعني يثبت، فإذا أثبت يعني يجمع الجمع. هذا اصطلاح ملازم، يثبتون يعني أن الملازمة ملازمة عقلية، فلا يترتب ذلك الحكم. بعد الفقيه لابد أن يلتفت جيدا، تارة أن المستصحب حكم شرعي، وأخرى موضوع لحكم شرعي، وثالث لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، بل هو ماذا؟ لازم لشيء، ذلك الشيء موضوع لحكم شرعي، سبب لشيء، ذلك الشيء موضوع الحكم الشرعي. فإذا كان لازم عقلي أو سبب، فإنه باستصحاب السبب أو اللازم لا يثبت المسبب والملزوم تعبدا حتى يترتب الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله المطلب. قال وإن أريد إثبات نبات اللحية أولا باستصحاب الحياة وبالتالي إثبات ذلك الحكم الشرعي، فهو خلاف ظاهر دليل الاستصحاب. يعني ممكن ولكن ظاهر خلاف ظاهر الدليل، ظاهر الدليل الآثار الشرعية. نعم إذا يقوم عندنا دليل قطعي يشمل الشرعية والتكوينية لكنا نقول ماذا؟ إذا استصحبنا السبب يثبت المسبب تعبدا فيترتب الحكم على المسبب، ولكن ظاهر الدليل أن الشارع يتصرف في ماذا؟ في الآثار المرتبطة بها توسعة وتضييقا. لأن مفاد الدليل كما عرفنا تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي، والتنزيل دائما ينصرف عرفا إلى توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المنزل، لا غيرها، لا تلك الآثار التي غير المجعولة من قبل المنزل، يعني الآثار التكوينية. ونبات اللحية ليست من الآثار المجعولة للمنزل، وإنما هي من الآثار التكوينية. قال ونبات اللحية أثر للحياة، يعني ليست من الآثار التشريعية، ليست من الآثار التي وضعها ورفعها بيد الشارع، ولكنه أثر نبات اللحية أثر للحياة، ولكنه أثر تكويني وليس بجعل من الشارع بما هو شارع. نعم هو بجعل من الشارع بما هو خالق بما هو مكونون. فهو كما لو قال الشارع نزلت الفقاع منزلة الخمر، فكما يترتب على ذلك توسعة دائرة الحرمة لا توسعة الآثار التكوينية للخمر بالتنزيل، فلا يحصل إسكار بالفقاع. كذلك يترتب على استصحاب الحياة توسعة الأحكام الشرعية للحياة عمليا، لا توسعة آثارها التكوينية التي منها نبات اللحية. ومن هنا صح القول بأن الاستصحاب يترتب عليه الأحكام الشرعية للمستصحب دون الآثار العقلية التكوينية، والأحكام الشرعية المترتبة على تلك الآثار التكوينية وأحكامها، يعني وأحكام الآثار العقلية التكوينية. ويسمى الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي ذلك الحكم الشرعي مترتب على أثر تكويني للمستصحب، يسمى ذلك الاستصحاب ماذا؟ بالأصل المثبت، يعني ليس بحجتين. ويقال عادة بعدم جريان الأصل المثبت، يعني مثل هذا الاستصحاب لا يثبت ذلك الحكم الشرعي المترتب على الأثر التكويني المسبب عن المستصحاب. ويراد به أن مثل استصحاب الحياة لا يثبت الحكم الشرعي لنبات اللحية، ويسمى نبات اللحية ماذا؟ بالواسطة العقلية، بالواسطة التكوينية. عموم جريان الاستصحاب، بعد أن تمت دلالة النصوص على جريان الاستصحاب، قرأنا فيما سبق أن النصوص دالة على الاستصحاب أو ليست دالة، قلنا ليس الدالة. ما هي أركان الاستصحاب؟ أربعة ذكرناها فيما سبق. ولكن إذا تتذكرون قلنا تارة أن الشك شك في الرافع، وأخرى أن الشك شك في المقتضي. شنو معنى أن الشك شك في الرافع أو أن الشك شك في المقتضي؟ تكتوا لها النقطة. تارة أن المستصحب لو خلي وطبعه فيه قابلية على أن يستمر وجودا ما لم ينقضه ناقض، من قبيل ما يقال في الفيزياء النيوتنية بأن الشيء إذا تحرك إذا لم يعقه عائق ماذا؟ يستمر في حركته لا إلى نهاية. نعم احتكاكه يؤدي به إلى ماذا؟ إلى وقوفه. إذن حركة الجسم فيه قابلية أن يستمر أو ما فيه قابلية؟ من الذي يمنعه عن الحركة؟ العامل الخارجي. الوضوء، إذا توضأت حصلت عندك طهارة أو لا؟ لأن الوضوء نور، والوضوء على الوضوء نور على نور. وتوضأت أنت، لو لم تحدث، افترضوا أن هذا الإنسان كان عنده قدرة على أنه أن لا يحدث في الأسبوع إلا مرة واحدة، وفي قابلية الاستمرار لو ما في قابلية الاستمرار؟ في قابلية الاستمرار. يقال أن في أصحاب الفتين لعله كذا سنة، لعله برير، أنه 40 عاما كان عندما يتوضأ لصلاة المغرب يصلي بها صلاة الصبح. شوفون أصحاب الحسين منه كان يتوضأ للمغرب يصلي بها صلاة الصبح، يعني حدث ماكو. أتدروا معنى شنو؟ معنى هذا الإنسان ما كان يأكل، وإلا لو يأكل ما يصح حدث معنى، لأنه الأكل خف النتيجة بي أصغر أو أكبر، حدث أصغر بي حدث أكبر بي قطعا، لأنه بي دوم. افترضوا أن هذا الإنسان توضأ، إذا لم يكن هناك ناقض يبقى وضوءه أو لا يبقى وضوءه؟ إذا نسأل هذا المقتضي، لو وجد فيه قابلية الاستمرار لو مقتضي قابلية الاستمرار؟ إذا إذا شككنا في أن الوضوء ارتفع أو لم يرتفع، شك في المقتضي لو كن في الرافع، شك في الرافع لأن المقتضي فيه قابلية الاستمرار. هذا نحو من الشك. عندنا نحو آخر من الشك، هو أنه الآن اشتريت أنت شمعة في ليلة مظلمة، كهرباء ماكو، واشتريت شمعة أنت، وهذه الشمعة مدة حياتها عندما أنت يكون لها نور مدة حياتها ايش قد؟ أكثر من ساعة؟ أكثر من ساعة، ساعة الله ليش؟ أنه تنتهي تذوب، فإذا ذابت تنطفئ. إذا هذا نور الشمعة فيه قابلية الاستمرار إلى ما لا نهاية بلا عارض، ولو لم يهب عليها ريح، أو أنه لا توجد فيها مثل هذه القابلية؟ إذا المقتضي فيه قابلية الاستمرار ولا توجد فيه قابلية الاستمرار؟ لا توجد فيه قابلية الاستمرار. فلو شككت بعد ساعة أن نورها باق أو نورها انطفى، هذه انطفاء النور بسبب الرافع والمانع، أو قد يكون بسبب ماذا؟ انقضاء المقتضي، قد يكون بسبب انتهاء المقتضي وقابلية الاستمرار. إذا الشك يكون على نحوين، شك في الرافع في الأمور التي فيها قابلية الاستمرار، شك في المقتضي في الأمور التي لا توجد فيها قابلية الاستمرار. واضح هذا المعنى؟ هنا لماذا قدمت هذه المقدمة؟ الشيخ الأنصاري وتبعه المرزا النائي رحمة الله تعالى عليه قالوا إنما يجري الاستصحاب إذا كان الشك شكا في الرافع، أما إذا كان الشك شكا في المقتضي فلا يجري الاستصحاب حتى لو كانت الأركان كاملة. واضح؟ إذن إذا كان شكنا شكا في الرافع، يعني المقتضي فيه قابلية الاستمرار، فإذا تمت أركان الاستصحاب نستصحب ماذا؟ بقاء المقتضي لأنه فيه قابلية الاستمرار. أما إذا كان الشك شكا في المقتضي لعدم قابلية المقتضي على الاستمرار فلا يجري الاستصحاب. واضح؟ إذن هؤلاء يقولون بجريان الاستصحاب مطلقا، أو يقولون بجريان الاستصحاب في بعض الموارد دون بعض، يقولون الثاني دون الأول. ومن هنا السيد الشهيد يريد أن يقول ماذا؟ بعموم جريان الاستصحاب، يعني الاستصحاب كما يجري في الشك في المانع يجري في الشك في المقتضي، في قبال الشيخ والمرزا الذي يقول الاستصحاب يجري في الشك في الرافع ولا يجري في الشك في المقتضي. قال بعد أن تمت دلالة النصوص على جريان الاستصحاب وتمسكوا بإطلاقها لإثبات جريانها في كل الحالات التي تتم فيها أركان الاستصحاب، وهذا معنى عموم جريان الاستصحاب. ولكن هناك أقوال تتجه إلى التفصيل في جريان الاستصحاب بين بعض الموارد وبعض، بدليل ماذا؟ بدعوى ماذا؟ بدعوى قصور اطلاق الدليل عن الشمول لجميع الموارد، فيقولون ان دليل الاستصحاب لا يوجد فيه اطلاق يشمل الشك في الرافع والشك في المقتضي ايضا، بل هو يختص بالشك في الرافع. ونقتصر على ذكر اهمها، وهو ما ذهب اليه الشيخ الانصاري والمحقق النائيني رحمه الله من جريان الاستصحاب في موارد الشك في الرافع وعدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي، وتوضيح مدعاهما ان المتيقن الذي يشك في بقائه تارة يكون شيئا قابلا للبقاء والاستمرار بطبعه لو خلي وطبعه، وانما يرتفع برافع ومانع، والشك في بقائه ينشأ هنا من احتمال ماذا؟ من احتمال طرو الرافع والمانع، ففي مثل ذلك يجري استصحاب المقتضي، ومثاله الطهارة التي تستمر بطبعها متى ما حدثت ما لم ينقضها حدث، ما لم يأتي مانع وحدث ورافع. وأخرى يكون المتيقن الذي يشك في بقائه محدود القابلية للبقاء في نفسه، كالشمعة التي تنتهي لا محالة بمرور زمن حتى لو لم يهب عليها الريح والرياح، فإذا شك في بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابليته لم يجري الاستصحاب، ويسمى ذلك بمورد الشك في المقتضي. طب أنت عندما تنظر إلى أدلة الاستصحاب تقول لا تنقض اليقين في الشك، سواء كان الشك شكا في الرافع او كان الشك شكا في المقتضي. اذا على القائلين بالتخصيص والتفصيل لابد ان يبرزوا نكتة، لان الرواية تقول لا تنقض اليقين بالشك، شك في الرافع يقول نعم، في المقتضي يقول نعم، لان حذف المتعلق يدل على العموم. ومن هنا أمثال الشيخ الأنصاري والمرزا لابد من إبراز نكتة، لابد لهما من إبراز نكتة على أساس تلك النكتة يقولون بهذا التفصيل. قال وبالنظرة الأولى يبدو أن هذا التفصيل على خلاف إطلاق دليل الاستصحاب لشمول إطلاق الدليل لموارد الشك في المقتضي كما يشمل موارد الشك في الرافع، فلا بد للقائلين بعدم الشمول من إبراز نكتة في الدليل تمنع عن إطلاق الدليل، وهذه النكتة قد ادعي أنها تلك النكتة موجودة، قد ادعي أنها كلمة النقض، وتقريب استفادة الاختصاص من هذه الكلمة يعني الاختصاص بموارد الشك في الرافع وعدم الشمول لموارد الشك في المقتضي الاختصاص بوجهين يأتي بيانهما، والحمد لله رب العالمين.